شفت العيال. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام شيخنا. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على.
أنا أريد أرجع شوية للوراء، عود على بدء، عود على ما مضى. أريد أعدل بيان صدر مني في الدرس الماضي، مما يضطرني أن أبين لمدة ربع ساعة المطلب. إحنا كان كلامنا في الدرس الماضي عن آية النفر التي اعتبرها بعض أصوليين عليكم السلام أنها أفضل الآيات الكريمة دلالة على حجية خبر الواحد. الدارج في عبائرهم عليكم السلام وجود مقدمتين أو خطوتين. المصنف يعتقد أن الخطوات اللازمة هي ثلاثة. الخطوة الأولى، المقدمة الأولى، أن التحذر واجب بمقتضى الآية الكريمة. التحذر واجب، الآية تدل على وجوب الحذر والتحذر. وتكفلت ثلاثة تقريبات لإثبات هذه الخطوة. المصنف يكتفي بأحدها ويعتبره تاما. فإذا تمت الخطوة الأولى والمقدمة الأولى وأثبتنا وجوب الحذر، حينئذ ننتقل إلى الخطوة الثانية. في الخطوة الثانية نقول إذا كان الحذر واجبا فهو واجب مطلقا عليكم السلام، سواء أدى الإنذار إلى وجود علم لدى السامع أو لم يورث الإنذار العلم لدى السامع. بعبارة أخرى، في الخطوة الثانية نقول التحذر الذي وجب بمقتضى الخطوة الأولى، التحذر واجب حتى لو لم يحصل علم لدى المنذر السامع. هذه الخطوة الثانية. وهذه الخطوة الثانية يعني يتكفل الإطلاق بإثباتها. الشيخ الأعظم كان عنده مناقشتين في هذه الخطوة، مدرسة المحقق النائيني تجيبه بغض النظر عن الجدل الذي جرى بينهما بين المدرستين. لا بد أن تتم هذه الخطوة، إذا ما تمت حينئذ لا نكمل. فإذا تمت هذه الخطوة وقلنا نعم بمقتضى الإطلاق، فإن الآية الكريمة تدل على وجوب التحذر حتى لو حصل ظن لدى السامع من خلال الإنذار. إذن نأتي إلى الخطوة الثالثة فنقول هذا المعنى الذي ثبت في الخطوة الثانية أن التحذر واجب حتى لو أورث إنذار المنذر الظن لدى السامع، حتى في هذه الحالة هذا يساوق الحجية التعبدية لمن؟ للإنذار. إذن الإنذار حجة تعبدا عليكم السلام. هاي الخطوة الثالثة. السيد المصنف رحمه الله يقول هذه الخطوة الثالثة أصلا وقعت مسلمة في عبائرهم، أصلا ما حد ناقش بها، والحال أنها محل للنقاش والكلام عليكم السلام. من قال بالمساوقة؟ شلون نثبت أنه لا توجد مساوقة؟ هنا يجي ملاحظة المصنف للمناقشة في المساوقة والتساوي. وجوب التحذر عليك أنت السامع عليكم السلام شيخي، حتى لو حصل لك ظن بسبب إنذار المنذر، هذا يساوق أن إخبار المخبر وإنذار المنذر حجة عبدا عليكم السلام. المصنف هذا ما يقبله، ليش ما يقبله؟ هنا أنا أريد هذا اللي كل إعادتي على مود هذا المطلب، هذا بين هذا المطلب مرة ثانية. المصنف رحمة الله عليه يعتقد، يقول أن الآية الكريمة لو كانت عبرت بالإخبار بدل الإنذار كانت الخطوة الثالثة تامة، المقدمة الثالثة تامة ومفيدة. يعني الآية لو قالت ليتفقهوا في الدين وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كان الاستدلال بالآية صحيحا وتاما عليه. فإن وجوب الحذر حتى لو لم يحصل علم في حالة وجوب الحذر، فإن وجوب الحذر في حالة حصول الظن لدى السامع بسبب إخبار المخبر يساوق الحجية التعبدية للإخبار. لكن الآية لم تعبر بذلك، يعني ما قالت ليخبروا، قالت لينذروا. والإنذار في المقام، الإنذار في المقام فيه شيء يختلف عن الإخبار. فإن الإنذار يعني وجود خطر مع الإخبار، إخبار يستبطن الخطر. يعني أنا إذا أخبرتك عن شيء ما بي خطر عليه هذا مو إنذار، أما إذا أخبرتك عن شيء وكان فيه خطر عليه هذا إنذار. هذا المثال اللي مثلت به بالدرس الماضي، مثال إذا فد واحد يوقف براس العقد يقول لك لا تفوت، أكو هنا فد واحد قاتل، أنت فوتك معناه وقوعك بالخطر، هذا إنذار. أما أنت إذا فتت وأنا إذا ما أخبرتك خطر ما عليك، لأنه قطعا ما راح يتوجه إليك وقطعا ما راح أنت ترتعد مما يؤدي إلى توجهه إليك، أصلا لا يتوجه إليك الخطر في هذه الحالة. لو أخبرتك هذا إخبار، هذا مو إنذار. زين لو كان إخباري هو الذي يؤدي إلى وقوعك في الخطر، هذا إنذار؟ لا، هذا إخبار، لأنه هذا الإخبار مو مستبطن الخطر، هذا هو اللي سوانا خطر، هذا هو اللي سوانا خطر، هذا إخبار. فإذا الإنذار الإخبار عن شيء مسبوق بحالة الخطر حينئذ في هذه الحالة. الآية ماذا تقول؟ تقول كالتالي، تقول يا أبا يا نخبة يا مؤمنين أيها الثلة انفروا اطلبوا العلم، اطلبوا العلم. هم مو كل الناس يرحون لطلب العلم، وإنما لابد أن يتصدى لهذه المهمة مجموعة ونخبة وثلة من المؤمنين يذهبون ليدرسوا ويتفقهوا في الدين، ثم بعد ذلك يرجعون إلى أهاليهم فينذرونهم. إذا أنذروهم المرجو من هذه الحالة والمترقب هو الحذر، أن يحذر هؤلاء القوم. يعني في الحالة الطبيعية حتى في تلك العهود في تلك الأزمنة، المؤمنون المسلمون عندما التزموا بالإسلام، الدين مو عبارة عن عقيدة من دون عمل، الدين عقيدة وعمل. وكلنا يعلم أن الشريعة والتقنين، أن القانون بلا أحكام وضعية، بلا أحكام إلهية، أي قانون سماوي بشري من دون أحكام إلزامية، هذا بعد مو قانون. لا قانون من دون أحكام إلزامية، فلا دين من دون شريعة ولا شريعة من دون أحكام، ما معقولة. هذا حتى في الأحكام الوضعية، أكو مجتمع الآن يريد يضبط وضع الاجتماع مالته ما يجعل أحكام إلزامية، لا يعقل. هذا بعد مو قانون، هذا مو شريعة، فلا بد من تشريعات. إذن في ذاك الزمن الناس كانوا يعلمون بوجود أحكام إلزامية، ومن من الناس لا يعلم بوجود الإلزامات؟ إذن هناك علم إجمالي لدى المؤمنين، لدى المسلمين، لدى كل من يعتنق الإسلام، بأن هناك أحكام إلزامية شاملة لأفراده ولمعتنقيه. هذا العلم الإجمالي منجز، هذا العلم الإجمالي منجز، والكل يعلم بذلك. فإذا كان هذا العلم الإجمالي منجز، إذن كل المسلمين في خطر، والخطر هو العقوبة. إذن كل واحد من المسلمين في تلك البلدان، في تلك المناطق، في زمن نزول الآية وفي هذا الزمن، كل واحد من المسلمين قد أحدق به الخطر، أكو حكم شرعي، المخالفة تؤدي إلى عقوبة. إذن كل واحد من هؤلاء لابد أن يذهب ويتعلم ويطلب العلم ويتفقه ويعرف أين هي أحكامه الإلزامية وأين هي وأين لا توجد تلك الأحكام الإلزامية. خب، فيأمر كل الناس؟ ما يمكن، هذا مؤدي إلى تضييق الخناق على الناس، هذا عسر بي. فإذا ثلة فلتذهب وتطلب العلم، هذه الثلة عندما ذهبت وتفقهت في الدين راح ترجع حينئذ سوف ترجع وهي حاملة علما من خلاله يخبر هؤلاء المتفقهون المنذرون، يخبر أهاليهم بأنه في هذا المورد أكو حكم إلزامي وفي ذاك المورد لا يوجد حكم إلزامي. فإذا في هذا المورد يجب الحذر على الناس. لماذا يجب الحذر على الناس؟ المخبرين السامعين اللي هم ساكنين في مواطن في 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 بيوتهم وفي بلدانهم، يجب الحذر بسبب هذا الإنذار. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء قد تنجزت عليهم الأحكام الشرعية بسبب العلم الإجمالي، وجب عليهم أن يتعلموا، ولما كان ذلك صعبا عليهم أوفدوا ثلة، رجعوا أخبروهم، قالوا ترى هناك حكم إلزامي، هناك أكو حكم إلزامي، هناك أكو حكم إلزامي، وجب عليك أن تحذر، لأن هذا الإنذار إنذار يستبطن خطرا عليك بسبب التنجز السابق. ولذلك هذا إنذار، من قال له هذا إلزام؟ هنا واجب وهناك حرام، هناك أكو حق عليك شرعي، هناك أكو حق عليك مالي لغيرك، هناك كذا، هذا إنذار لأنه إخبار بعد التنجز وبعد خطر العقوبة. أما لو قلنا أصلا الأحكام الشرعية ما متنجزة، صحيح أكو علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي انحل، مثل موردنا لو قلنا بوجود انحلال لهذا العلم الإجمالي، إحنا ندري أكو أحكام شرعية إلزامية، لكن هاي انحل، هذا العلم الإجمالي انحل، لأننا اكتشفنا مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية، تنحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. حينئذ هذا الشك البدوي مرة قبل الفحص، مرة بعد الفحص، قبل الفحص أيضا منجز فالخطر قائم، لكن بعد الفحص، إذا بعد الفحص وعلم الإجمال انحل، إذن ماكو تنجيز فيه. فإذا جاء شخص وأخبرني في هذا المورد أكو وجوب، احتمال الخطر ماكو، احتمال العقوبة ماكو، لأن علم إجمالي انحل، الشك هذا هم بعد الفحص، حينئذ لا يوجد خطر، هذا مو إنذار، هذا إخبار، هذا مو إنذار وإنما هو إخبار. إذن الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول أن الإنذار حجة حتى وإن لم يؤدي إلى حصول العلم عند السامع، لكن حجيته ليست تعبدية، هذا هو مربط الفرس، هذا هو بيت القصيد، حجية الإنذار من خلال هذا الفهم بعد مو تعبدية، وإنما هي حجية لوجود منجز سابق على الإنذار، يعني مو هو الإنذار اللي سبب لي الحجية فوجب التحذر، لا، وإنما هي حجية سابقة على الإنذار، والإنذار فصل المطلب، فصل المعنى، الإنذار نبهني الإلزام هنا، الحق الشرعي هناك، الحق على حق للناس هناك. الإنذار هيك، الإنذار إجا بعد الحجية، فإذا نعم الإنذار حجة، لكن مو لأجله هو، وإنما الإنذار الذي يؤدي إلى حصول الظن يجب يؤدي حينئذ إلى وجوب الحذر. من أي باب؟ من باب وجود منجز سابق على ذلك الإنذار. ما هو المنجز السابق؟ العلم الإجمالي. إذا قلت العلم الإجمالي قد انحل، أقول الشك قبل الفحص، الشك قبل الفحص. شك قبل الفحص ما عدنا، هذا الشك بعد الفحص. تجي قاعدة الاحتياط اللي قال بها المصنف رحمه الله، حق الطاعة، كل احتمال منجز إلا إذا جاءك مؤمن. كل احتمال، عليكم السلام، كل احتمال منجز. العقل عند المصنف يحكم بحجية ومنجزية كل احتمال. أنت إذا وصل، إذا احتملت حكم شرعي 1%، 2% صار الحكم منجز عليك، منجز عليك. لكن ببركة حديث الرفع، حديث الرفع يقول أنا صاحب الشأن، إحنا المشرعين، إحنا أصحاب الشأن، أنا ممثل السماء والسماء هي صاحبة الشأن في الموضوع، وإحنا نقول إذا ما إجاك دليل على حكم شرعي مو مشكلة، بعد لا تلتزم لا تفعل، إحنا من عاقب؟ لولا حديث الرفع أي احتمال لأي حكم شرعي يكون منجز. فإذا الآية الكريمة، الآية الكريمة لا تفترض حجية تعبدية. إذن لا مساوقة بين وجوب الحذر لو أدى الإنذار إلى حصول الظن بصدق المخبر وصحة ما أخبر به، وبين الحجية التعبدية. إحنا نريد حجية تعبدية. حجية تعبدية يعني ماكو تنجيز سابق على الخبر، هذا معنى الحجية التعبدية، ماكو تنجيز سابق على الخبر. يعني ما عندي علم إجمالي، إذا كان قد انحل، وهذا مو شك قبل الفحص، شك بعد الفحص، حق طاعة، حق طاعة هم ما عندي، حق طاعة ما عندي في المقام، وجود البراءة الشرعية القائمة أو ألتزم بالبراءة العقلية، حينئذ أريد شوف خبر الثقة. خبر الثقة حجة يدخل هذا الحكم الإلزامي المخبر به في عنقي لولا، هذا هو، هذه الريدة. كن ماكو منجز سابق. في حالة عدم وجود منجز سابق بعد، هذا مو إنذار. الآية الكريمة تقول أنا أريد إنذار مو إخبار، إنذار، والإنذار يعني منجز سابق. فإذا نعم الإنذار يؤدي إلى وجوب الحذر، لكن لا لأن الإنذار حجة بنفسه، وإنما الإنذار يؤدي إلى وجوب الحذر لأن الحجية والمنجزية قد ثبتت قبله، وإنما هو ينبهك أين الحكم الإلزامي الذي نجز عليك بهذا البيان. ثل من الناس، الكل واجب عليهم أن يتعلموا، الكل من دون استثناء، هذا وجوب عيني على الكل من دون استثناء. يعني الملاك كان هو كذلك، أكو أحكام إلزامية كل إحنا لازم نتعلمها إذن، وكل إحنا كن نقصد إلى حواضر العلم، ولكن هذا متعسر، هذا صعب حينئذ، متعسر بل متعذر حينئذ. المقترح الشرعي، المقترح السمائي هو هذا، أنه إذن أنتم من كل مدينة أوفدوا لنا شطرا من أبنائكم، قل يتعلمون، يرجعوا لكم، ينذرونكم، ينذرونكم بما تنجز عليكم. يقولون هنا أكو إلزام، هنا أكو إلزام، هنا أكو إلزام، ويجب عليكم لأجل ذلك أن تعملوا بما أنذروكم به، لأنه ما أخبروكم به متنجز عليكم، لا لأن نفس إخبارهم الذي أوجب الظن عندكم هذا الإخبار حج عليكم ولو لم يكن هناك منجز سابق. لا. فإذا المقدمة الثالثة التي تفترض وجود التساوق بين وجوب الحذر في حالة حصول الظن بإنذار المنذر، وبين عدم، وبين الحجية التعبدية للإنذار، يعني الحجية التعبدية للإخبار، هذه المقدمة الثالثة مو تامة، مو صحيحة. المصنف يقول هذه المقدمة أخذت على نحو التسليم، لكن أنا أعتقد أنها مو صحيحة، ينبغي أن نقف عندها، ينبغي أن نقف عند هذه المقدمة، وإذا وقفنا أنا أنكر هذه المقدمة، لا أعتقد بالمساوقة. أصلا ماكو حجية تعبدية، مو للإخبار، للإنذار المؤذي ذكرت الآية، ماكو حجية تعبدية. وجب الحذر بسبب الإنذار الذي أنتج الظن، لأجل أي شيء؟ لوجود منجز قبل الإنذار، والحجية سببها ذاك المنجز السابق للإنذار. يعني هاي الحج، يعني هذا الوجوب، وجوب الحذر، سببه أن هذا الإنذار جاء بعد فرض وجود هذا العلم الإجمالي أو الشك قبل الفاس. خلي أطبق هذا المقدار مرة ثانية. قال: ويمكن النقاش في الأمر الثالث بأن وجوب الحذر التحذر مترتب على عنوان الإنذار لا مجرد الإخبار، والإنذار يستبطن وجود خطر سابق، هذا الخطر السابق هو الذي ولد الحجية. وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطر، ليس الإنذار هو الذي يستتبع الخطر، هاي الواو عاطفة بيانية، المستتبع لاحتمال الخطر نفس عبارة المنجز، لأنه الشيء الذي ينجز يعني يثبت لي وجود خطر علي، يدخلني في الخطر، أستحق العقاب. هذا معنى أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطر، هذا منجز ومستتبع بجعل الشارع الحجية له، لا لا أبدا، وإنما هو يعني الإنذار مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي. أو حتى إذا قلنا هذا العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي، نجي إلى منجز آخر وهو الشك قبل الفحص، هذا مضافا. هذا واحد. اثنين، بل أكو منجز عام في كل الأحكام الشرعية، يعني الإنذار إذا أنذرني الشخص ولم يحصل عندي علم، حصل عندي ظن بسبب إنذاري أو شك، حينئذ ما هو المنجز؟ المنجز هو الاحتمال، المنجز هو الشك، المنجز هو الظن بناء على مسلكي حق الطاعة. هذا مضافا إلى تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي، مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلك حق الطاعة كما هو واضح. هذا مضافا، هذا الجواب الثاني عن المساوقة، يعني لو وجب التحذر لأجل الإنذار هذا لا يساوق الحجية التعبدية، وإنما لعل ذلك من أجل وجود منجزية الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة. انتهى الكلام في الآية الكريمة. إلى هنا اتضح أن الآية الكريمة، إلى هنا الآية الكريمة بعد الاستدلال بها مو تام على حجية خبر الواحد، الاستدلال بها مو تام على الحجية. أكو لو إذا واحد طاب له أن يناقش في الجواب على المقدمة الثالثة، حينئذ أكو إشكال مهم جدا على الآية الكريمة، وهو أن الآية، لعله أشار له صاحب الكفاية، أن هاي الآية تتحدث عن التبليغ، الإنذار هنا نفهم منه التبليغ مو الرواية، التبليغ مو رواية واحدة فالواحد يجي يروي، لا، التفقه ثم الإنذار، يتفقه يعني يتعلم، فإذن هو يفتي ويخبر الناس عن أحكام شرعية، وهذا غير الإخبار غير الرواة. هذا إشكار أثاره صاحب الكفاية، اللي بيخلص من اللي بيستدل لازم كل هاي الإشكالات يجاوب عنها. المهم هاي الآية الثانية، الآية الأولى عند المصنف مو تام من الاستدلال بها، في الخارج عنده مو تام، هنا تم الاستدلال لكن في الخارج مو تام، هاي الآية هنا عنده مو تام، بالخارج أيضا مو تام، وبقت عندنا 3 آيات 5 مجموع الآيات. المصنف أهم آيات ذكرهم لأن يشمو مو كلش مهم ذكر الاستدلال منهم. فإذا الدليل الأول تم وهو الدليل القرآني على حجية خبر الواحد، وهذا الدليل إذا اتضح من عبارة من خلال مطلب المصنف أنه مو تام في نهاية المطلب. الدليل القرآني ما عندنا آية تامة الدلالة على حجية خبر الواحد. نذهب باتجاه الدليل الثاني وهو السنة. يعتقد المصنف رحمه الله أن بحث السنة لم يول عناية كافية كما أولي البحث القرآني هنا العناية المطلوبة، فذكرت في عبائرهم 4 طوائف للروايات الدالة على حجية خبر الواحد. السيد البروجردي رحمه الله أضاف 4 طوائف أخرى صارت 8. المصنف فصل في الطوائف أكثر، سوانا هنا 10 طوائف وفي أبحاثه العليا 15 طائفة. إذا أكو طائفة هنا ما مذكورة في الأبحاث فصير المجموع 16 طائفة تدل على حجية خبر الواحد. الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد مهم، وهذا الاستدلال نحتاج فيه إلى نكتة. شنو النكتة؟ إحنا دا نبحث عن حجية خبر الواحد، يعني الخبر غير القطعي، لا هو متواتر، لا توجد أدلة قرائن قطعية على صدوره، هذا حجة لو مو حجة؟ هل يصح لنا أن نستند إلى رواية واحد يعني من أخبار الآحاد لا أكو تواتر ولا أكو قرائن قطعية، هل يصح الاستدلال على حجية خبر واحد خبر الواحد بخبر الواحد أو لا يصح؟ لا يصح، دورون لا يصح، هذا غير صحيح. وبالتالي نحتاج إلى أحد أمرين، إما أن نثبت تواتر الروايات وهذه عملية، إذا تمكنا من إثبات تواترها فنحمد الله ونشكره، وإذا لم نتمكن حينئذ ماذا نفعل؟ نبحث عن القرائن المورثة للقطع بالصدور. هل توجد لدينا رواية لها قرائن تجعلنا نطمئن؟ إذا ما نقطع نطمئن اطمئنانا شخصيا بأنها صدرت منه عليه السلام أو لا؟ فإذا وجدنا فبها ونعمل، وأما إذا إلا انتفى التواتر وانتفت القرائن القطعية ما صار عندي اطمئنان بالصدور، حينئذ الدليل الثاني هم متام، الدليل الثاني متام كما عليه بعض المعاصرين، وبعض المعاصرين بعض الأعاظم في يومنا هذا يقول خبر الثقة مو حجة، خبر الثقة مو حجة. وهذا سؤال بعدين اسألني اياه، شو نسوي؟ لا شوف ما قلت شيء، كنت خلي لي لما نخلص خلص الأدلة نشوف مثل هذا البعض من الأعاظم شنو رأيه بالموضوع. زين خوف، المصنف يقول مجموع الروايات الدالة التي يمكن أن يستدل بها على حجية خبر الواحد 170 رواية، وهذا العدد لو كانت دلالته على حجية خبر الواحد تامة فيثبت التواتر وزيادة تواتر، بل أقل من هذا العدد يثبتنا التواتر. لكن للأسف الشديد أغلب هذه الروايات التي ادعي دلالتها لا تدل على حجية خبر الواحد. 155 رواية طلعها والباقي 15 رواية فقط يمكن أن ندعي تمامية الدلالة فيها. 15 رواية سيدنا تكفي للتواتر؟ قال لا ما تكفي للتواتر. حينئذ التواتر راح يطير من يدينا يا إخوان، وين نروح بعد؟ للثانية يكون نشوف أكو أطمئنان شخصي بصدوري واحدة من الروايات تلك 15 لولا هذا كل البحث معنا. الآن أنا راح أقرأ الطوائف، راح يقسم الطوائف رحمة الله عليه. هاي الروايات أغلب هاي الروايات هن أكثر من 170 لعلها، لكن هو السيد البروجردي جمعها في بداية كتابه الذي أشرفه على تأليفه، كتاب جامع أحاديث الشيعة، من خيرة الكتب الروائية، فيه ميزات ما موجودة حتى في الوسائل. في الجزء الأول ذكر مجموعة كبيرة من الروايات، أكثر من 170 رواية، بعضها تدل على حجية خبر الواحد. قال أنها تدل، هذه 170 تدل على حجية خبر الواحد، وبالتالي أكو تواتر. سيد رحمه الله سيلبرجرد يعتقد وجود التواتر. راح أنا أقرأ، لأن نقرأ طائفة طائفة نشوف دلالتها. المصنف ثمانية طوائف يا إخوة، راح تشدون ثمانية طوائف من هذه الطوائف كلها لا تدل على حجية خبر الواحد. 150 رواية تقريبا لا تدل على حجية خبر الواحد، يبقى الطائفتين الأخرين كنا نتحدث عنها هل تدل أو لا تدل. ولذلك قال: وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها. أحدها الأخبار الدالة على الحجية. الطريق الثاني أنا ما ذكرته، راح يجينا إن شاء الله الاستدلال بالسيرة، كيفية الاستدلال بالسيرة هذا يجينا. المهم الطريق الأول الذي هو نفس الأخبار الدالة على الحجية. ولكي يصح الاستدلال بها بالأخبار على حجية خبر الواحد، لا بد أن تكون تلك الأخبار قطعية الصدور. لابد من أمرين: إما تكون متواترة بلوغها حد التواتر، أو تتوفر على قرائن قطعية تفيدنا العلم بصدورها. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية. كثيرا منها لا يدل، 150 مجموع 165-170 رواية، 150-155 رواية ما تدل على الحجية. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى تلك الطائفة مجموعة من الروايات، يجي سائل يعرض كتاب على الإمام عليه السلام، يقول له: شنو رأيك سيدي بهذا الكتاب؟ الإمام عليه السلام يقرأ الكتاب كله ثم يقول له: هذا حق، هذا ديني ودين آبائي، وهو حق كله. يعني شنو؟ يعني الإمام صدق صدور هذه الروايات عن صاحبها، عن المعصوم عليه السلام. خلنا نقرأ الرواية المقصودة. عدة روايات، رواية واحدة يذكرها المصنف عن أبي بصير حمادي ابن عبيد الله ابن أسيد الهروي عن داود بن القاسم الجعفري قال: أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن رضوان الله عليه على أبي الحسن العسكري عليه آلاف التحية والسلام، فنظر فيه ثم تصفحه كله ثم قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. خب، يستدل بهذه الرواية على حجية خبر الواحد. الإمام عليه السلام ماذا قال لأبي جعفر الجعفري؟ ماذا قال له؟ قال له: الالتزام بهذه الروايات ديني ودين آبائي، أن تلتزم بهذه الروايات هو الحق، وهذا معناه حجية خبر الواحد. لو ما خبر الواحد حجة يقول له: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، لا يقول له ذلك. ولكن لا، أدخل عليه أبو جعفر الجعفري على العسكري عليه السلام كتاب يونس. تلاحظون كيف؟ بل زين، أبو هاشم الجعفري أو أبو جعفر، أبو هاشم جعفر ما أدري، المهم هذا داود بن القاسم. زين، ها
هو أبو
لا، شوف شيخنا عن داود بن القاسم الجعفري قال: أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس. المهم هذا الجعفري، أبو جعفر الجعفري، أبو جعفر ما أعرف هذا تسمية أخرى للرجل ما شايفها أنا. المهم هو داود بن القاسم هو نفسه أبو جعفر الجعفري، ما أدري أبو جعفر بلي، ها هكذا
زين
ما أدري. أبو جعفر، أبو جعفر الجعفري يجاب عن هذه الطائفة الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال هذه الروايات ديني ودين آبائي، هذه الأخبار، هذا الموجود في هذا الكتاب ديني ودين آبائي. يعني هذه صدرت، هذه صدرت، لا أن خبر الواحد حجة، لأن هذه صدرت هي ديني ودين آبائي، لأن هذه صدرت هي حجة لأنها صادرة. فإذن الإمام عليه السلام لا يتحدث عن حجية تعبدية لخبر واحد، وإنما عن صدورها خارجا. قال الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي، يعني بنحو القضية الخارجية، ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن أبي عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إذ قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. وهذا مرده مناقشة المصنف الطائفة الأولى، مرده إلى إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، يعني شهادة من الإمام عليه السلام أن الأخبار الموجودة بين الدفتين في هذا الكتاب قد صدرت منا نحن أهل البيت، وهذا غير الحجية، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة. احنا نشك في صدور رواية، هل أن كون راويها ثقة أو عادلا مثلا هل يجعلها حجة ومنجزة علينا أو لا؟ الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه، هذا واحد. بعد راح يقول ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين، هاي اثنين. ثلاثة أو ما دل على الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة، هاي الطائفة الثانية. إذن الحث على حفظ تحمل الحديث وحفظ الحديث، والثناء على المحدثين اثنين، ثلاثة الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة. شوفوا لاحظوا الروايات، هاي الرواية الأولى رواها الشهيد الأول عن السيد عميد الدين الأعرجي عن العلامة إلى سند المهم، هاي الرواية اللي ينقلها المصنف، هذه أصلا هذه رواية بمضمونها مجموعة من الروايات مو رواية واحدة، وبعضها صحاح السند وفي نهاية المطاف إذن هناك استفاضة بل فوق الاستفاضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرضا عن آبائه عن النبي صلوات الله عليهم جميعا قال من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. بعد رواية ثانية بلي هسه أنا قريت هاي من المصدر، أنا جايبها من المصدر. الرواية الأخرى التي يرويها البرقي في المحاسن، هاي ما موجودة، راح أقرأ لكم كم رواية. عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال سارعوا في طلب العلم فوالذي نفسي بيده، هاي رواية عظيمة جدا، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. رواية ثالثة قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي الروايتين الأولى والثانية قريتهن، هاي ترتبط بتحمل الحديث وحفظه. هذه في الثناء على المحدثين، اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي، طلاب العلم. ها أكثر من نص هذا المضمون. بعد الثالثة نفس كذا، ومن خلفاؤك يا رسول؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون عني أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي. بعد حفظ الكتب والترغيب في الكتابة، قلت لأبي عبد الله، هذا هم في المحدث فضل المحدث، قلت لأبي عبد الله، هذا ترتبط بالطالب العلم، لاحظوها الرواية هم من محاسن الروايات. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، شيخ الكليني في الكافية يرويها، رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويسدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟
قال الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد، أفضل من ألف عابد.
من محاسن رواياتهم عندنا هذا المضمون، ورد في أكثر من رواية، وأنا اللي بالي روايتان صحيحتا السند من هذه المضامين، أن العالم أفضل من العابد. طبعا العالم والعابد بعد، لكن لو كان هناك شخصان أحدهما يتميز بكثرة العبادة وأحدهما يتميز بالعلم وكثرة العلم، أيهما أفضل؟
روايات المعصوم عليه السلام تقول العالم أفضل، العالم أفضل. لكن بهذا النحو، بهذا النحو، هذا الشرط في الرواية لا بد من الانتباه إليه، يشد به قلوب شيعتنا. الرواية الأخرى أيضا في أحب الناس إلي أحياء وأمواتا، الإمام الصادق عليه السلام، أربعة: بريد بن معاوية العجلي وزرارة ومحمد بن مسلم والأحول، وهم أحب الناس إلي أحياء وأموات. هذا ثناء على المحدثين. بعد هذا طبعا كلها تدل على حجية خبر الواحد. أولا هذه الروايات اللي تقول اطلبوا العلم وأروا رواياتنا، إذا خبر الثقة مو حجة، إذا خبر الواحد مو حجة. بعد عليمة يقول يابا أروا، وبعد ولكم أنتم المحدثون فضل على العباد. بعد عليمة ما إذا مو حجة، بعد شنو الفضل إذا مو حجة؟ يعني أنت أنا أرويها إلى زيد من الناس، زيد من بل من عندي لازم، بعد شنو الفضل للراوية على العابد؟ هذا بالنسبة إلى أيضا روايات حفظ الكتب. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. إذا خبر الثقة إذا خبر الواحد مو حجة، إذن لا معنى للكتابة، علي من يأمرني بالكتابة عليه السلام؟ الكتابة يعني أحفظها للأجيال القادمة، حينئذ حفظها للأجيال القادمة يدل على أنها حجة عليهم. إذا مو حجة عليهم لمن يأمرني بالكتابة؟ فملازمة بين الأمر بالكتابة وبين حجيتها. وعن محمد بن يحيى عن 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 ابن بكر عن عبيد بن زرارة قال: أبو عبد قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. كذلك إذا مو حجة علي من بعد أحتفظ بها وللأجيال القادمة؟ هذه هي الطائفة الثانية. في هذه الطائفة الثانية المصنف رحمة الله عليه يقول هذه الروايات لا تدل على حجية خبر الواحد، أما الروايات اللي تتحدث عن الحديث، تحمل الحديث وحفظ الحديث، اللي يحفظ 40 حديثا، اللي يطلب العلم وينشر العلم، هذه لا تدل على الحجية التعبدية كما هو واضح. هاي الروايات اللي تقول يابا ما هو الطريق إلى حفظ الشريعة؟ ما هو الطريق أن نحفظ الشريعة؟ الطريق إلى حفظ الدين عقائدا وشريعة أصولا وأخلاقا، كيف؟ ما هي الطريقة إلى ذلك؟ حفظ الأحاديث، هذه واحدة من أمهات الطرق والآليات والكيفيات لحفظ الدين والعقيدة، حفظ الأحاديث وحملها إلى الأجيال اللاحقة. هذه الطريق، هذه بالنسبة إلى هذه الرواية. طلب العلم يريد أن يقول لابد من الجهاد العلمي لكم يا أبناء الأمة، لا بد من جهاد علمي، تنازلون الآخرين، وهذا لا يعني حجية الحديث. إحنا نتحدث عن حجية تعبدية، حفظ الشريعة بحفظ الأحاديث، حفظ العقيدة بحفظ الأحاديث، نعم، لكن هذا لا يعني أن الأجيال القادمة لا بد أن تأخذها من دون يقين. لعله هذه يجب حفظها، بعد ذلك الأجيال اللاحقة عندها شغل يصير على الروايات، وشغلها على الروايات يفضي إلى أن يصير عندها علم ويقين بمضمون بعض الروايات وصدور البعض الآخر، وهذا غير الحجية التعبدية. كذلك الحال في حفظ كذلك الحال في الثناء على المحدثين، لأنه المحدث هو الذي حفظ الراية وسلمها من شخص إلى آخر. الإمام عليه السلام ما كان متواصل مع طبقات المجتمع وفي كل بلدانهم، وإنما كان عنده أذرع، هؤلاء هم أذرعه، كيف كان يتحرك بهؤلاء الرواة؟ كان الجهاز المتحرك للإمام هم هؤلاء. الكتب مو يريد يقول هذه الأجيال، هاي مو نص الروايات، بالعكس ظاهرة إلك أنت، لأن الذاكرة تروح تنتهي الذاكرة تتنسى، وإنما حتى تستعين بهذه تستعين بعلومك التي استفدتها اكتب إلك أنت حتى، فماكو ملازمة بين هاي الروايات وبين الحجية. لاحظ الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظ الحديث من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. المناقشة، وهذا لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظ الحديث من أهم المستحبات، بل من الواجبات الكفائية. ليش؟ ليش مستحبب الواجب؟ لتوقف حفظ الشريعة عليه. لكن هذا لا يلزم منه ولا يلزم من ذلك، ماكو ملازمة. هاي الملازمة اللي يريد يقول حجية خبر واحد كون يثبت الملازمة. لاحظ المصنف راح يكسر الملازمة في أكثر من طائفة، اللي يناقش كون يناقش في الملازمة، في كسره للملازمة. ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا بهذه الروايات مع الشك، مع الشك أو الظن مقصودة، بل لا. الإمام عليه السلام يقول: يابا أنت أخذ من اللي واجب يأخذ بها، اللي يحصل له اليقين والعلم، أما اللي حصل ظن لا يأخذ بها، واللي يأخذ بها مع وجود علم أدى ذلك إلى حفظ الشريعة. ومثل ذلك طبعا إذا هذا واحد يجي يقول: لا سيدنا، مقدار العلم ترى قليل، وبالتالي لا يكون حفظ للشريعة فقط في الروايات الموجبة للعلم واليقين. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة. اللي راح تشوفون الآن من خلال هذه الطوائف، المصنف قدس سره الشريف في هذه الطوائف ما راح يولي اهتماما للأسانيد أبدا، لأنه إحنا نبحث عن تواتر الآن، عن تواتر يكفينا أن نثبت الدلالة. إذا تمت الدلالة بعد سند ما نحتاجه، تواتر نبحث عن تواتر. إلى الآن طائفتان في كل واحدة مجموعة من الروايات، هاتان الطائفتان غير تامتين دلالة. كل نشوف الطوائف البقية، والحمد لله رب العالمين.